أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا الكلام في الأمر الرابع وهو أسباب حكم العقل العملي بالحكم والقول. وحاصل ما يريد أن يقول المصنف هنا هو تضييق دائرة النزاع أكثر مما تقدم، لأن ما المصنف راح يخطو خطوة يعني أخرى إلى الأمام في طريق تحرير محل النزاع وبيان محل الخلاف مع الأشاعرة. سابقا كانت عنده خطوة المصنف، وهو أنه ليس دائما الخلاف مع الأشاعرة في التحسين والتقبيح أنهما عقليان أم شرعيان، بالخصوص ما إذا كان الحسن والقبح بالمعنى الثالث. هكذا قال: الحسن والقبح له ثلاث معاني، المعنى الأول أنه هو الكمال والنقص، المعنى الثاني هو الملائمة والمنافرة، المعنى الثالث استحقاق المدح أو استحقاق الذم لفاعل الحسن والقبح. قال: نزاعنا وياهم يختص بالمعنى الثالث، المعنى الأول الثاني لا خلاف لنا معهم في أنهما عقليان، وإنما في الأمر الآن يريد يقول المصنف حتى في الأمر الثالث النزاع ليس على أطلاقه، أحيانا على المعنى الثالث لا خلاف لنا معه في بعض الموارد. هذا يريد يقوله هنا في هذا المبحث الجديد، أنه حتى على المعنى الثالث وهو أن معنى الحسن استحقاق فاعله المدح عليه، ومعنى الذم استحقاق فاعله، معنى القبح استحقاق فاعله الذم عليه. هذا ليس دائما نحن على خلاف معهم في أنه عقلي أو شرعي، أحيانا نتفق معهم في أنه عقلي وليس بشرعي، أو شرعي وليس بعقلي حسب الموارد إن شاء الله تعالى، وإنما يختص الكلام في موردين فقط هما سيكونان محل النزاع. وحاصل ما حاصل هذا الكلام هو أنه الحسن والقبح حتى بالمعنى الثالث. ما معنى الحسن والقبح بالمعنى الثالث؟ الحسن أن العقل يحكم بأن هذا الشيء يستحق عليه المدح، واضح؟ وهذا الشيء القبح لا، يستحق عليه الذم، إن فعله فاعل فيستحق عليه الذم. فنحن نقول العقل يحكم بذلك، يحكم باستحقاق المدح على هذا الفعل فهو حسن، واستحقاق الذم على هذا الفعل فهو قبيح، بينما الأشاعرة يقولون قال لا، الشارع هو الذي يحكم بذلك. هنا أريد أن أقول المصنف عندما على رأينا نحن عندما يحكم العقل بأن هذا الشيء يستحق عليه المدح فهو حسن، أو هذا الشيء يستحق عليه الذم فهو قبيح، العقل لا يحكم بذلك اعتباطا، بل لابد أن يكون قد استند على شيء وصل من خلاله إلى هذه النتيجة. العقل عندما يحكم على الشجاعة بأنها حسنة يستحق فاعلها المدح عليها، والظلم مثلا قبيح يستحق فاعله الذم عليه، لابد أن يكون قد استند على شيء معين هو صار منشئا وسببا لهذه النتيجة ولهذا الحكم. وهذا السبب والمنشأ عبارة عن عدة أمور تصل إلى أربعة، يوصلها المصنف إلى أربعة. في بعض هذه الأمور إذا حكم العقل بأنه استحقاق المدح والذم، في بعض هذه الأمور بعض هذه المناشئ ليست هي محل خلاف لنا مع الأشاعرة، وإنما خلافنا وياهم في مناشئ خاصة، وبالحقيقة في منشئين فقط. إذا اعتمد العقل على أحد هذين المنشئين في الحكم بالحسن والقبح بالحكم بالاستحقاق المدح والذم، حينئذ يجب خلاف مع الأشاعرة. إذا كان اعتماده ليس على أحد هذين المنشئين بل على مناشئ أخرى، لا خلاف لنا معهم حينئذ في المسألة. من جملة تلك المناشئ ما تقدم في الدرس السابق عندما قال المصنف يستعين العقل العملي بالعقل النظري، وهذا قال في آخر المبحث السابق، قال الحسن والقبح بالمعنى الأول من العقل النظري. ليش المعنى الأول؟ ما هو الكمال والنقص؟ والكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم وليس مما ينبغي أن يعمل. فالكمال والنقص، الحسن والقبح بالمعنى الأول، الكمال والنقص من العقل النظري. نعم، بعدين شنو قال؟ قال نعم، إذا أدرك العقل النظري حسن وقبح الأشياء حينئذ يأتي الإدراك الآخر وهو إدراك العقل العملي. أول مرة إدراك العقل النظري أن هذا الشيء فيه كمال إذن هو حسن، وهذا الشيء فيه نقص إذن هو قبيح. يقول إذا تحقق هذا الإدراك يجي إدراك آخر وهو إدراك العقل العملي، ما دام هذا فيه كمال إذن ماذا؟ إذن ينبغي أن يعمل، وينبغي أن يعمل يعني ماذا؟ يعني المعنى الثالث يستحق عليه المدح، وهذا ما دام فيه نقص إذن ينبغي أن لا يعمل، يعني يستحق عليه فاعله الذم اللي هو المعنى الثالث. قال يستعين العقل العملي بالعقل النظري، فعلى هذا راح يصير المعنى الأول أو إدراك العقل النظري للحسن والقبح المعنى الأول، راح يصير من مناشئ الحسن والقبح المعنى الثالث، أن العقل حكم بأن الشجاعة مما ينبغي أن يعمل، حكم بأن الشجاعة مما يستحق عليها المدح على أي شيء اعتمد في الوصول إلى النتيجة، على حكم العقل النظري بأن الشجاعة كمال للناس، هذا على حكم العقل النظري بأن الشجاعة حسنة لأن فيها كمال للناس. وهذا يعتبر من جملة المناسك، إدراك العقل النظري للحسن والقبح بالمعنى الأول يعتبر من المناسك المن لإدراك العقل العملي باستحقاق المدح والذم المعنى الثالث. وكذلك المعنى الثاني أيضا مصنف نفس الكلام، قال بي قال إدراك العقل للأشياء بأنها من العقل النظري، وأيضا قال المعنى الثاني من مدركات العقل النظري، لأن الملائمة والمنافرة مما ينبغي أن يعلم، المصلحة والمكسب مما ينبغي أن يعلم وليس مما ينبغي أن يعمل. فإذا أدرك العقل النظري أن هذا الشيء ملائم للنفس فراح يصير حسن بمعنى ينبغي أن يعلم، لكن قال بعد ذلك يجي الإدراك مباشرة، إدراك العقل العملي، وهو ما دام ملائم للنفس إذن يستحق عليه ماذا؟ المدح، فينبغي أن يعمل. لعله عبارة القوشة دي بعد راح يصير أوضح، ما دام فيه مصلحة، لأن القوشة يعبر بالمصلحة والمكسبة على المعنى الثاني، العقل النظري يدرك أن هذا الشيء فيه مصلحة إذن ماذا؟ إذن ينبغي أن يعلم إذن ماذا؟ إذن هو حسن. يجي إدراك النوب العقل العملي، ما دام فيه مصلحة إذن ينبغي أن يعمل، فيستحق فاعله عليه، يستحق فاعله عليه المدح، إذن راح يصير حسن أيضا بالمعنى الثالث. فاعتمد العقل العملي بالمعنى الثالث على العقل النظري بالمعنى الثاني، وهذا أيضا يعتبر إدراك الملائمة والمنافرة، راح تعتبر هنا راح تعتبر من مناشئ وأسباب العقل العملي لاستحقاق المدح والذم. فإدراك الكمال والنقص هذا من مناشئ أيضا، إذا أدرك العقل أن هذا الشيء فيه كمال فيه نقص راح يصير هذا السبب لإدراكه بأنه يستحق عليه المدح أو الذم. وكذلك إدراك المنافرة والملائمة أيضا راح يعتبر من الأسباب، هذان سببان. وهناك أسباب أخرى، العادة مثلا أحيانا العقل يحكم بأن هذا الشيء يستحق فاعله عليه المدح لأن جرت العادة بفعله، مو لأنه كمال للنفس ولا لأنه ملائم للنفس، فقط لأنه جرت العادة بفعله، جرت العادة بفعل هذا الشيء. فإن إذن يجي العقل العملي يقول، يقول خلاص ينبغي أن يعمل ويستحق عليه المدح لأنه جرت العادة بفعله، بينما إذا شيء لم تجر العادة بفعله، فإذا فعله الإنسان هذا لا ينبغي أن يفعل لأن لم تجر العادة بفعله، فإذا يعتبر قبيح فعله يستحق عليه الذم لأن لم تجر العادة. هذا هم تعتبر من الأسباب، الاعتياد على فعل شيء معين أو عدم فعله راح يعتبر من أسباب التي تدعو العقل العملي للحكم بأن هذا الشيء قبيح أو حسن، للحكم بأن هذا الشيء ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل. هناك أيضا سبب رابع يذكره المصنف، اللي هو عبارة عن الخلق الإنساني. الكلام يقول المصنف، الكلام سينجي إن شاء الله تفصيل هذه الأسباب، هنا خمسة في الحقيقة وليس أربعة، خمسة. الكلام يقول المصنف يختص نزاعنا مع الأشاعرة في أن استحقاق المدح والذم هل يحكم به العقل أو يحكم به الشرع، يختص بما إذا كان المنشئ هو العقل النظري فقط، هو المنشآن المتقدمان وهو إدراك الكمال والنقص وإدراك الملائمة والمنافرة. إذا توصلنا إلى أن هذا الفعل مما يستحق عليه المدح، شلون توصلنا إلى ذلك؟ لأن العقل النظري أدرك أنه كمال للنفس، حينئذ يجي هذا النزاع أنه هذا استحقاق المدح والذم بناء على أن هذا الشيء فيه كمال أو نقص، هل يحكم به العقل أم يحكم به الشرع؟ وإذا قلنا إذا قلنا بأن هذا الشيء يستحق عليه المدح لماذا؟ لأن فيه منافرة أو فيه ملائمة للنفس، حينئذ من الحاكم باستحقاق المدح؟ هل هو العقل أم الشرع؟ هو هنا فقط في هذين الموردين يأتي نزاعنا مع الأشاعرة. ما عدا ذلك من الأسباب والمنافي الأخرى، خلق الإنساني، الفعال النفساني مثلا، العادل، الاعتياد كذا، يقول هاي ليست محل الخلاف. لو كانت هي أسباب العقل العملي بالحسن والقبح، حكم العقل العملي بالحسن والقبح، فهي ليست محل خلاف ونزاع لنا معه. ليس دائما، أحيانا يستعين. هذا عقل عملي أكيد، المدح والذم عقل عملي وليس نظريا. لا، العقل العملي يختص بالثالث، أي لأنه مختص بالأفعال الاختيارية فقط، بينما الأول والثاني لا، مختصات بالنظري. فإذا أحيانا يتوصل العقل إلى المعنى الثالث عن طريق إدراك لأحد المعنيين السابقين، هذا اللي عبر عنه يستعين العقل العملي بالعقل النظري. فقط إذا كان منشئ العقل الحكم العقل العملي باستحقاق المدح والذم هو العقل النظري، سواء بالكمال أو النقص أو بالملاءة والمناصرة، حينئذ يقع محل النزاع مع الأشاعرة. ما عدا ذلك، إذا اعتمد العقل العملي على أشياء أخرى في حكمه لاستحقاق المدح والذم، هذا ليس سبب للنزاع وليس محل الخلاف معهم. فيحاصل هذا الكلام، حاصل هذا المبحث، هو أن المصنف يريد يحرر محل النزاع أكثر، يضيق دائرة النزاع أكثر بعد أن ضيقها في المعنى الثالث فقط. قال المعنى الأول مستفقين إياهم على أنه عقلي، المعنى الثاني مستفقين إياهم على أنه عقلي، يختص النزاع في الحسن والقبح بالمعنى الثالث فقط. الآن إذا خصص وضيق الدائرة أكثر، قال حتى المعنى الثالث ليس على أطلاقه، مو دائما نختلف معهم بالمعنى الثالث، وإنما نختلف معهم بالمعنى الثالث فقط إذا كان المعنى الثالث ناشئ من أحد هذين الأمرين، وهو إدراك الكمال والنقص أو إدراك الملائمة والمناصرة. قال إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو يمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، اللي هو العقل العملي اللي هو المعنى الثالث في الحسن والقبح. قال لا يحصل له هذا الإدراك جزافا، العقل يقول هذا الشيء يستحق عليه المدح مؤتباطا يقول بذلك، وليس جزافا يحكم بذلك، ولا بد أن يكون لهذا الحكم منشأ وسبب. قال وهذا فعل كل ممكن حادث، وهو ماذا؟ وهو أنه لا بد له من سبب وعله، بل لا بد له من سبب حكم العقل باستحقاق المدح على الفعل الكذائي واستحقاق الذم على الفعل الكذائي، هذا لا بد له من سبب. وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. سنقول الأول، السبب الأول الذي يدعو العقل إلى الحكم بأن هذا الشيء يستحق فاعله عليه المدح أو يستحق فاعله عليه الذم، أن يدرك نفس العقل أن هذا الشيء كمال للنفس. إذا أدرك أنه كمال للنفس، هذا الإدراك راح يكون سببا لحكمه بأن هذا الشيء يستحق فاعله عليه المدح. العقل النظري يدرك أن الشجاعة كمال للنفس، هذا إدراكه راح يكون سبب لإدراكه بأن فاعل الشجاعة يستحق المدح عليها. فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله، أو قل استحقاق المدح عليه بالمعنى الثالث، أو قبحه، أو قل استحقاق الذم عليه، كما تقدم قريبا في نهاية المبحث السابق عندما قال يستعين العقل العملي بالعقل النظري. لاحظ لا تولى، قال نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. هذا قال كما تقدم قريبا، تحصيلا لذلك الكمال، العقل يدرك أن هذا حسن حتى يحصل ذلك الكمال، أو هذا قبيح لا ينبغي فعله دفعا لذلك الناقص. الثاني، السبب الثاني الذي يدعو العقل للحكم بحسن الأشياء وقبحها واستحقاق المدح أو الذم عليها، أن يدرك ملائمة الشيء للنفس. إذا أدرك أن هذا الشيء ملائم للنفس، أدرك أن فيه مصلحة، هذا إدراكه راح يصير سبب لإدراك جديد، وهو ضرورة فعل هذا الشيء، أن هذا الشيء ما ينبغي فعله وأنه يستحق عليه المدح. أن يدرك ملاءمة الشيء من نفسه أو عدمها. أما بنفسه هذا بنفسه هو يعني الشيء ملاءم للنفس أو لما فيه من نفع عام من مصلحة عامة أو منفعة خاصة. المهم يدرك. أتقدم سابقا أيضا ذكرنا بأن الشيء ما في نفسه فيه ملاءمة فيه مصلحة، أحيانا في نفسه ما في لا ملاءمة ولا منافرة، لكن تترتب عليه الملاءمة والمنافرة. المهم أدرك العقل أن هذا الشيء ملائم، حتى إما بنفسه ملائم أو ما يترتب عليه هو الملائم، هو بنفسه سبب للملائم. فيدرك حينئذ راح يصير هذا الإدراك أن يدرك ملائمة الشيء راح يصير سبب لإدراك حسن فعله أو قبحه، تحصيلا للمصلحة والملائمة أو دفعا للمفسدة والمنافرة. فهذان سببان يدعوان العقل للحكم بحسن الأشياء وقبحها بالمعنى الثالث. قال وكل من هذين الإدراكين أعني إدراك الكمال أو النقص اللي يصير سبب لإدراك الحسن والقبح بالمعنى الثالث، أو إدراك الملائمة وعدمها اللي هي أيضا سبب ثاني لإدراك الحسن والقبح بالمعنى الثالث. هذا يكون على نحوين، إدراك الكمال والنقص يكون على نحوين. لأن شنو ذكرنا؟ ذكرنا أن إدراك الكمال والنقص يصير سبب، إدراك الكمال والنقص يصير سببا علما لحكم العقل بالحسن والقبح الثالث. لكن هم يجي المصنف يقول لا مو دائما، لأن إدراك العقل للكمال والنقص على نحوين، في أحد هذين النحوين يصير سببا علما لحكم العقل بالمعنى الثاني. قال أن يكون الإدراك، إدراك أن هذا الشيء فيه كمال أو فيه نقص لواقعة جزئية خاصة. إنسان يتصرف التصرف معين، العقل يحكم أن هذا التصرف فيه ماله، فيه كمال، يقول هذا صحيح، هنا إدراك عقل نظري موجود وهو إدراك الكمال، الكمال في هذا التصرف، يقول لكن مو هذا اللي راح يصير سبب لحكم العقل بحسن الأشياء وقبحها واستحقاق المدح والذم عليها. الذي إدراك الكمال الذي يصير سببين هو ليس إدراك الوقاع الجزئية، وإنما إدراك الأمور الكلية من قبيل الشجاعة. بما هي شجاعة؟ مو التصرف الفلاني الزيد تصرف تصرفا شخصيا مثلا جزئيا العقل أدرك أن فيه كمال، هذا يقول ما يصير سبب لحكم العقل بالمعنى الثالث، وإنما الذي يصير سببا إدراك الكمال الذي يصير سببا لحكم العقل على الثالث هو الإدراك الكلي، أن الشجاعة بما هي شجاعة يدرك العقل أن فيها كمالا، هذا إدراك كلي مو لواقعة شخصية. إذا أدرك العقل أن الشجاعة بعنوانها العام بعنوانها الكلي فيها كمال، هذا الإدراك هو اللي راح يصير سبب لإدراك العقل بأن الشجاعة ما ينبغي فعلها، بالتالي يستحق عليها المدح فتكون حسنة. ولهذا راح يقول أنه تثبيت بالعقل لا ينبغي أن يسمى عقلا، تثبيت بالعقل مسامحة، هذا يقول أنت ليس إدراك عقليا أصلا، لأن العقل ما يدرك الأمور الكلية. قال أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، إدراك الكمال في واقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بالمعنى الثالث معتمد على هاي الواقعة الجزئية بدافع المصلحة الشخصية، وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل يسمى لكن مسامحة، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية ليس بقوة العقل وإنما بقوة الحس، يعني عن طريق الحواس مثلا، وذلك في الأمور الخارجية مثلا أو الوهم أو الخيال. هنا في أحد هذه الأمور الثلاثة يدرك قدرة الجزئيات، أما بالعقل لا تدرك الجزئيات، تدرك الأمور الكلية العناوين العامة. وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا، إدراك الكمال في الواقع الشخصية قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن مو هذا اللي نبحث عنه هنا واللي وقع فيه الخلاف، ولكن هذا المدح والذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، يعني ليس الحاكم به العقل. واضح أن هذا التصرف الشخصي استدفع مدحا لكن من هو الحاكم بهذا المدح؟ ليس العقل، مو العقل حكم بهذا المدح حتى يكون إدراك عقلي وبالتالي يدخل في أحد المعاني الثلاثة، وإنما أطرح يصير أن العاطفة هي التي حكمت بأن هذا الشيء يستحق عليه المدح. وإن جرت العادة بفعله ما دام جزئية واقعة جزئية فالعقل لا يدرك الحسن فيها، وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، لأن مو العقل هو الحاكم به، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا، لأن سببه سبب هذا الحكم بالمدح أو الذم تحكيم العاطفة الشخصية، ولا بأس بهذا التعبير. المهم ليس هو اللي راح يكون منشأ المن منشأ للحكم العقل بالمعنى الثالث. قال ثانيا أن يكون الإدراك إدراك الكمال أو النقص أو الملائمة والمناصرة لأمر كلي، عنوان من العناوين يدرك العقل أن فيه كمال مثل عنوان الشجاعة وليس واقعة شخصية في الخارج، عنوان من العناوين كالظلم مثلا يدرك العقل أن فيه نقص مثلا أو أن فيه مناصرة، حينئذ هذا الإدراك هو اللي راح يصير سبب المن لحكم العقل بالمعنى الثالث، وهو ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. أن يكون الإدراك لأمر كلي وعنوان عام، إدراك الكمال والنقص والملائمة والمناصرة، أن يكون ذلك الإدراك لأمر كلي فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة. العقل يدرك كمال هذه العناوين للنفس، يعني ترتب الكمال على هذه العناوين الكلية، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، فهو أمر كلي وليس شخصي. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل، يعني العقل هو الذي يدركه، هو الذي يدرك الكمال في هذا الأمر الكلي، فيستتبع مدحا من جميع العقلاء، فيستتبع مدحا يعني شنو؟ يعني فحينئذ يأتي إدراك العقل العملي وهو استحقاق المدح عليه. وكذا في إدراك قبح الأشياء بمعنى الأول وهو النقص، أو الثاني بمعنى المناصرة باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل. تلاحظ عنوان عام، العقل يدرك قبح هذا القبح المترتب على هذا العنوان لما فيه من نقص ومناصرة، أو لكونه فيه مفسدة ومناصرة نوعية كالظلم. فإذا تحقق هذا الإدراك النظري يجي النوم الإدراك العملي. قال فيدرك العقل العملي بما هو عقل ذلك، هذا النظري بعده، فيدرك العقل بما هو عقل وليس اعتمادا على العاطفة، هذا العقل النظري، ويستتبع هذا العقل العملي ذما من جميع العقلاء. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين، أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع. خلاصة الكلام أن العقل حتى يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الثالث، شنو حسن القبح بالمعنى الثالث؟ يعني يحكم باستحقاق المدح أو الذم، لابد أن يكون السبب هناك دعاه إلى هذا الحكم، حكم باستحقاق المدح أو الذم. هناك أسباب عديدة، منها سببان، السبب الأول هو إدراك لكمال الأشياء أو نقصها، كون الأشياء فيها كمال أو فيها نقص. السبب الثاني إدراك لأن الأشياء فيها مصلحة أو فيها مفسدة، لكن ليس دائما إدراك العقل لأن الشيء فيه كمال أو نقص أو فيه ملائمة ومناصرة، هذا راح يكون سبب المن لإدراك العقل العملي بأن هذا الشيء يستحق المدح والذم، بالخصوص ما إذا كان ذلك الإدراك في الأمور الكلية. إن شاء الله ليس متأخر، هذه مرة إدراك العقل النظري وأول مرة ما عندي إدراك معنى الثالث فقط نظري. نعم العقل يقول الشجاعة، يدرك الشجاعة فيها كمال، إذا خلص هذا الإدراك يجي النوب العقل مرة ثانية قال ما دام فيها كمال إذن ينبغي فعلها ويستحق عليها المال. إدراك جديد، نعم إدراك جديد لكن إدراك عملي. فذلك الإدراك السابق هو ليش قسم نحن العقل إلى نظري وعمل، قلنا ما في ولا واقع، هذا العقل واحد ما في نظري وعمل، لكن تقسيم بلحاظ المدركات، بعض المدركات نظرية بعض المدركات عقلية. فالأول إدراك نظري، يجي النوب إدراك جديد عملي. قال وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات، محل الخلاف فقط فيما إذا كان السبب هو أحد هذين الأمرين. هنقول السبب العقل النظري، سواء العقل النظري بالمعنى الأول أو العقل النظري بالمعنى الثاني. وتسمى هذه الأحكام العقلية، يا أحكام أحكام العقلية العملية بالمعنى الثالث، المعتمدة على من؟ المعتمدة على العقل النظري، على الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني. ماذا تسمى؟ تسمى الآراء المحمودة في المنطق المشهورات، والتأديبات الصلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات. يعني مثلا تطابقت آراء العقلاء على أن الشجاعة مما ينبغي فعلها، وأن الشجاعة يستحق عليها المدح. معنى ثالث، ليش تطابقت آراء العقلاء على هذا؟ لأن العقلاء كلهم يرونه كما الكمال الموجود في الشجاعة، معتمدين على العقل النظري. يقول ها صراحة تطابقهم، ما دام تطابقهم معتمد على العقل النظري، هذا تطابقهم صراحة نسميه الآراء المحمودة. ليش محمودة؟ لأن تطابقت على آراء العقلاء فهو أمر محمود، أو التأديبات الصلاحية. لاحظ كلامه وين؟ كلامه في وتسمى هذه الأحكام العقلية، يا أحكام عقلية، أحكام عقلية بالمعنى الثالث، وهو أن هذا الشيء مما يستحق عليه المدح أو يستحق عليه الذم، تسمى بالآراء المحمودة. أي وقت إذا كان من شئه العقل النظري وإدراك الكمال والنقص أو الملائمة والمنافهة. مثالنا مال الشجاعة، العقلاء أدركوا أن الشجاعة فيها كمال، هذا عقل نظري. شنو نشأ من عنده؟ نشأ من عنده إدراكهم لأن الشجاعة فيها يستحق عليها المدح. هذا الإدراك والحكم الجديد في عبر عنه آراء المحمودة، لأنه اعتمد على العقل النظري. قال وهي من قسم القضايا المشهورات، ليس مشهورات لأن شهرت بين العقلاء، التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعضهم، توهم أنها من الضروريات. ليه؟ لأن متطابق الآراء عليها، لكن الحقيقة نقول مصنف مو من الضروريات هذه، كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليلهم. وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات، فراجع هناك المصنف وفصل تفصيل تام في هذا الكلام في القضايا المشهورات ولماذا سميت مشهورات، وأيضا تقدمت الإشارة إليه، لأن هناك متعرض إلى العقل العملي، العقل النظري، الحسن والقبح. فإذا تراجعون به فائدة وأخذ فكرة عامة على هذه القضايا فانسعنا هنا. قال ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العقلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة. شنو من الآراء المحمودة؟ يعني من الآراء التي تطابقت عليها آراء العقلاء بضرورة فعلها استحقاق المدح عليها، أو ضرورة عدم فعلها واستحقاق الذم عليها، اعتمادا على من؟ اعتمادا على العقل النظري. يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بمام عقلاء، بينما الشاعر يقول لا، مو من القضايا المشهورة بل من القضايا الضرورية. قال والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء. هاي ذكرنا بما تقدم أن الحسن والقبح كانوا تارة له واقع، وذلك وين؟ وذلك في المعنى الأول بمعنى الكمال والنقص، أن الشيء عندما يتصف بالحسن والقبح بالمعنى الأول، فهذا الحسن والقبح راح يصير واقعي، لا يعتمد على وجود مدرك، بينما بالمعنيين الأخيرين كانوا ما إلى واقعية إلا تطابق آراء العقلاء. وتقدم قبل في مبحث ماذا؟ في وضحة واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. قال والقضايا المشهورة ليس لها واقع. ليش ليس لها واقع؟ لأنها لو صارت مشهورة من تطابق آراء العقلاء، فلولا العقلاء لما وجد حسن وقبح، لولا أن العقلاء تطابقت آراءهم على أن الشجاعة مما يستحق عليها المدح، لما صارت الشجاعة حسنة بهذا المعنى. تصير حسنة بالمعنى الأول وهو الكمال، لكن ما تصير حسنة بالمعنى الثالث اللي هو يستحق عليه المدح، لكن حيث وجد العقلاء وحكموا بأن الشجاعة يستحق عليها المدح، صارت الشجاعة حسنة بهذا المعنى. لولا هذا التطابق، لولا هؤلاء العقلاء، لما صارت الشجاعة حسنة بالمعنى الثالث. هذا معنى عدم واقعية الحسن والقبح، أنه غير ثابت بنفسه وإنما يعتمد على شيء آخر وهو وجود العقلاء، بينما الشجاعة كونها كمال هذا أمر ذاتي في نفس الشجاعة، سواء وجد العقلاء أو ما وجدوا، سواء حكم العقلاء بأن الشجاعة فيها كمال أو ما حكموا، هي الشجاعة كمال للناس. قال أي أن نكمل هذا، أي أن واقعها هو ذلك، ليس لها واقع حقيقي ثبوت حقيقي سوى تطابق آراء العقلاء. فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم والجهل عندهم عند العدلية يعني أن فاعله مذموم لديهم، هذا ليس أكثر من ذلك، ولا يوجد واقع حقيقي لهذا الحسن والقبح. ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة، هذا كله يجبط الدعوة الأشاعرة بأنها قضايا ضروريات، لأن إذا قضايا ضروريات لكان لها واقع، لكن الحقيقة ليس لها واقع وراء غير تطابق آراء العقلاء، إذن هي مو ضروريات، وإنما راح تصير مشهورات. تقول هذه القضايا أن الشجاعة مما ينبغي فعله، هاي لا واقع لها، ما دام لا واقع لها إذا قول الأشاعرة بأنها من القضايا الضرورية مو صحيح، لأن يعني القضايا الضرورية لها واقع، وهي لا واقع لها، إذن هي ليس من الضرورية بل من القضايا المشهورة التي لا واقع لها إلا الشهرة، واضح؟ لا واقع لهذه القضية إلا ما اشتهر بين الناس، ولولا هذه الشهرة ما كان أي حسن بهذا المعنى، وأنها ليست من قسم الضروريات. ما قاله الشيخ الرئيس يشهد لذلك، ما قاله الشيخ الرئيس اللي هو من أصحاب الخبرة بهذا المجال ويستطيع أن يعرف ما هي القضايا الضرورية ما هي القضايا المشهورة، فنرجع لها للخبرة ونشوف أن الحسن والقبح معنى الثالث من القضايا الضروريات أم من القضايا المشهورة. الرجوع لها للخبرة يكون جوابهم بأنه لا، القضايا المشهورة. قال ومنها الآراء المسماة بالمحمودة اللي هي القضايا المشهورة، وربما خصصناها باسم الشهرة، لماذا؟ إذ لا عمدة لها، يعني لا واقع لها، لا واقع لها إلا الشهرة، إلا الاشتهار بين العقلاء. الشجاعة مما ينبغي فعله، الشجاعة يستحق فاعله المدح عليه، يقول هذا الشيء ما إلى أي واقع سوى ما اشتهر بين العقلاء، سوى تطابق آراء العقلاء على هذه القضية، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله ووهمه وحسه، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح، المعنى الثالث قبيح، وهو يستحق فاعله الدم عليها، وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم أو يقدم الإنسان عليه، يقول هذا لا واقع له سوى تسالمنا على هذه القضية. وهكذا وافقه شارحها، شارح الإشارة العظيم الخواجة اللي هو أيضا من الخبرة في هذا المجال، نصير الدين الطوسي. ثم الكلام في المنشأ الثالث يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.